بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه بلا إذنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في هذا الفصل ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحكام الجوار، وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى أحكام الجوار في باب الصلح، وذلك أن هذا الفصل يورد فيه ما يتعلق بالمتجاورين فيما يملك أحدهما من منفعة ملك الثاني وما لا يملكه، وهذا الذي لا يملكه إذا تعدى عليه فما الحكم فيه، ومتى يجوز له الصلح على ما لا يملكه والمعاوضة عليه وعدمه. وهذا الفصل وهو المتعلق بأحكام الجوار هو من الفصول المهمة التي يعرف بها المرء ما له وما عليه لجاره، وقد أمر الشارع بالإحسان للجار بعد معرفة ما له من الحقوق، فإذا عرف المرء ما له من الحقوق على جاره فيما يملكه وما يحرم التعدي عليه فيه، فإن ما كان بعد ذلك فضلا فإنه يسمى إحسانا. يقول المصنف أولا: ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه بلا إذنه. قول المصنف ويحرم على الشخص أن يجري ماء، أي أن يشق في أرض امرئ آخر مجرى للماء، وهذا معنى إجرائه الماء في الأرض، إذ في هنا للظرفية أي داخل الأرض، كأن يشق فيها قناة أو مجرا ونحو ذلك. قال: أو على سطحه، بأن يجري الماء على سطح الأرض من غير إفساد لها. قال: بلا إذنه، أي أن الأصل هو التحريم، فإن أذن فإنه يرتفع حينئذ حكم الحرمة. وذلك أيها الإخوة أن العلماء يقولون إن هذه الأرض تكون مملوكة ولا يجوز التعدي على الملك ولا على هواء ذلك الملك إلا بالإذن، كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال: ويصح الصلح على ذلك بعوض، ومن له حق ماء يجري على سطح جاره.
طيب، قال: ويصح الصلح على ذلك بعوض، يعني يجوز للمرء أن يصالح أخاه المسلم على أن يجري في أرضه ماء. ولننتبه لحالات في إجراء الماء في أرض الغير. الحالة الأولى، طبعا إجراء الماء يأخذ حكمها فيما لو أراد امرؤ أن يتخذ ممرا في الأرض، أو أراد أن يتخذ طريقا لدوابه في الأرض، أو نحو ذلك من المنافع المتعلقة بالأرض. هذه المنفعة المتعلقة بالأرض لها أحوال. الحالة الأولى: إذا لم يكن يمكن الانتفاع بعين المرء إلا بهذا الأمر فيجب بذله وجوبا. مثال ذلك: لو أن امرأ لا طريق إلى أرضه إلا من طريق جاره، فحينئذ يجب على جاره أن يبذل هذا الممر وجوبا عليه، لأن صاحبه وهو جاره لا يستطيع أن ينتفع بالعين إلا بهذا الفعل. الحالة الثانية: أن يكون ليس على سبيل الاضطرار وإنما على سبيل الاختيار، كأن يكون لأرض المرء طريقان، أحدهما طويل والآخر قصير، والقصير يمر في أرض جاره، ومثله يقال في الماء، فإنه يمكن أن يصل الماء له من طريق آخر، لكنه أراد أن يحفر قناة من النهر أو من العين لتصل إلى أرضه عن طريق المرور بأرض جاره، فيقولون إنه في هذه الحالة لا يجب على الجار أن يبذل هذه المنفعة من أرضه، لا يجب، وإنما هو مباح، وقد يكون من باب الإحسان للجار أن يبذله له فيكون له أجر. في الحالتين، أي إذا كان على سبيل الاضطرار أو على سبيل الاختيار وتمام المصلحة، في الحالتين فهو إما أن يأذن وإما أن لا يأذن، فإن لم يأذن فإنه لا يجوز له ذلك، فإن أذن فتارة يأذن بمال وتارة يأذن بدون مال، أي مجانا. والمصنف هنا يتكلم عن الإذن بحق الانتفاع بالأرض بالمرور وجريان النهر أو جريان الماء في مقابل مال، وهذا الذي يعني بقوله ويصح الصلح على ذلك بعوض، أي يجوز أن يبذل المرء لجاره عوضا في مقابل أنه يجعل له طريقا يمر به على أرضه، أو أنه يشق له نهرا، أو يجعل له أو يجعل الماء يجري على علو أرضه. وقبل أن ننتقل للأحكام التي بعد هذه المسألة، أريد أن أبين مسألة مهمة جدا، وهي أنه قد تقدم معنا في الدرس الماضي أن الصلح ليس عقدا منفردا بذاته، وإنما هو عقد يعود ويؤول إلى أحد العقود الأخرى، ومن صالح غيره على منفعة كمرور الماء أو مرور الدواب ونحو ذلك، فإن هذا الصلح إذا كان مؤقتا بمدة فإنه يكون عقد إجارة، لأنه كأنه أجر أرضه لمرور الماء أو للمرور المتاع والدواب ونحوها. وإن كان مطلقا أي غير محدد بمدة فإن العقد حينئذ يسمى عقد بيع، هذا يسمى عقد البيع. واعلم أنني ذكرت لكم في أول كتاب البيع أن البيع يكون إما للعين وحدها وإما أن يكون للعين والمنفعة معا، وقد يكون للمنفعة فقط. فبيع المنفعة فقط إذا كانت محددة بمدة فهي إجارة، وإن كانت مطلقة فهي بيع المنافع. وذكرت هناك أن بيع المنافع مفردة عن الأعيان لا يجوز عند الفقهاء إلا في العقارات، وقلت سيأتي ذكره في باب الصلح، هذا هو المحل. إذن الفقهاء لا يجيزون بيع منفعة منفردة عن أصلها أي العين إلا في العقارات فقط، وهذه صورتها هنا، وهو أن يشتري المرور أو أن يشتري امرار الماء على الأرض، أو أن يفتح بابا في جدار فيجعله مدخلا لبيته مع أنه يتعلق بجدار الغير، فإن هذا العقد عندهم يسمى عقد بيع فيكون على سبيل التأبيد، فليس له بعد ذلك الرجوع في هذا العقد وأن يمنع صاحبه من المرور أو إجراء الماء ونحو ذلك. إذن المقصود من هذا أن قول المصنف ويصح الصلح على ذلك بعوض، أي ويصح الصلح على المنفعة في الأرض كإمرار الماء وأخذ طريق للمرور بعوض، فإن كان لمدة معلومة فهو إجارة، وإن كان لمدة مطلقة فهو بيع.
نعم. قال: ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعرية سطحه ليمنع جري الماء.
نعم. يقول الشيخ: ومن له حق ماء يجري على سطح جاره، يعني من كان له حق على جاره لوصول الماء له، وهذا الحق إما أن يكون مكتسبا بسبب البيع أو الإجارة الذي تقدم ذكره قبل قليل، أو أنه حق للضرورة كأن يكون المرء في أسفل الجبل، تكون أرضه في سفح الجبل والذي في علو هو الأول، فالماء يمر على الأول إلى الثاني. إذن هذا الحق نوعان، قد يكون حقا أثبته الشارع لأن الماء لا يصل إلا به، والنوع الثاني أنه قد يكون حقا قد اشتري وتمت المعاوضة عليه كما تقدم في أول الكلام. إذن فقال: ومن له حق ماء يجري على سطح جاره، أي على الأرض، على سطح الأرض من غير حفر قناة ونحوها، لم يجز لجاره تعلية سطحه، يعني لا يجوز له أن يبني سدا في ملكه ليمنع وصول الماء إلى الجار، فلا يبني السد. وهذه المسألة دائما ترد عند أصحاب المزارع وأصحاب الحدائق، فإن بعض الناس إذا دخل السيل عليه من جهته فإنه يسده بجدار ربما يكون طويلا فيمنع وصول الماء إلى الجار. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن بحبس الماء إلى أن يصل إلى الكعب، وما زاد عن الكعب فإنه يكون ممنوعا. وهذا التقدير من النبي صلى الله عليه وسلم إنما مرده للعرف، وعلى ذلك فما جرت العادة أن المرأة يحبس من الماء ليبقى في أرضه لأجل الزراعة فنعم، وأما تعلية الجدار بأن يجعل سدودا كما قد يفعله بعض الناس في مزارعه إذا كانت في مجرى السيل فإن ذلك يكون ممنوعا. وهذا معنى قول المصنف: لم يجز لجاره تعلية سطحه ببناء جدار وعقم ونحو ذلك ليمنع جري الماء فلا يصل الماء إلى جاره. وهذا يعني واضح، وخاصة في المزارع التي تكون على الأودية، فإن الأودية إذا سال الماء، وخاصة في المناطق قليلة الأمطار كبلادنا، فإنه إذا سال الماء إذا منع الجار جاره من وصول السيل إليه تضرر. وبعض الناس يحجز هذا السيل لأرضه ليرتد بئر ماء بئر أرضه، لكي يعني يصل هذا السيل فيدخل في البئر فيرتفع ويصبح جاره متضررا، وهذا لا يجوز. فما دام فيه ضرر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. نعم.
قال: وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره.
نعم. بدأ يتكلم المصنف عن ما لا يجوز للجار أن يعمل من ضرر يتعلق بجاره. الأشياء التي لا تجوز للجار أن يفعلها أمور: الأمر الأول وسنأتي له بالتفصيل لأن المصنف توسع فيه، نقول إنه لا يجوز له أن يحدث في ملكه هو ما يتضرر جاره به، وسيأتي بعد قليل. النوع الثاني أنه لا يجوز له أن يتعدى على هواء جاره، لأن القاعدة عند الفقهاء أن الهواء يأخذ حكم القرار. وكيف يعتدي على هواء جاره؟ لها صور. من هذه الصور قالوا: أن يبني غرفة، هذه الغرفة يكون سفلها في ملك الجار، وهي مبنية على أصله هو، لكنها تكون مائلة كالغرف التي تكون مائلة في ملك الجار. يقولون: هذا لا يجوز، لأنه اعتدى على هواء جاره، والهواء يأخذ حكم القرار. وكذلك أيضا غصن الشجرة، فيقولون: لا يجوز للمرء أن يمد غصن شجره لجاره، مع أن أصل الشجرة في ملكه، لكن لا يجوز له أن يتعدى على هواء غيره. ولذلك يقول العلماء: إن من أحدث إحداثا في هواء غيره بغرفة أو بغصن وجب عليه إزالته، يجب عليه أن يزيله، إلا الغصن فلا يجب عليه أن يزيله، وإنما يجوز للجار أن يلوي الغصن من غير كسر، فإن لم ينتفي عن هوائه ويرتفع عنه بالليل فإنه يجوز للجار كسره، يجوز له الكسر حين ذاك. إذن المقصود من هذا كله ما هو؟ أن نعلم أن لا يجوز للجار أن يحدث في ملكه هو ما يتضرر به جاره، ما سنأتي بعد قليل. والأمر الثاني أن يحدث في ملكه ما فيه تعد على هواء الجار كالغرفة والغصن ونحوه. ومن باب أولى الاعتداء على قرار الجار، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ظلم شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. بدأ يتكلم المصنف عن صور في زمانه هو يفعلها المرء في ملكه ويتضرر جاره بها. سنورد هذه الصور شرحا لها لما كان في الزمان الأول، وأما في زماننا فسأورد أمثلة أخرى غير هذه الأمثلة. والمصنف كما تعلمون توفي سنة 1033، يعني قبل 400 سنة، وهو كرمي من أهل بيت المقدس، ثم توفي في مصر عليه رحمة الله.
قال رحمه الله: كحمام وكنيف.
قال كحمام، الحمام عندهم المقصود به المكان الذي يكون مستحماً، فيؤتى فيه بالماء الحميم أي الحار. وهذه الحمامات المقصودة مثل الموجودة الآن في الحمامات تسمى الشامية وغيرها. فمن بنى في ملكه هو حماماً فإن جاره سيتأذى أولاً من الدخان الذي سيخرج من هذا الحمام، لأنه حميم وماء حار فيتأذى منه. والأمر الثاني أنه ربما في الزمان الأول احتاج لكي يسخن الماء أن يأتي بحطب وبفحم ونحو ذلك، ويكون فيه سواد وإضرار بجاره. الأمر الثالث أن هذا الحمام ربما سال منه مياه فضرت جاره. إذن الحمام هنا المقصود به الحمام عند الأوائل، وليس الحمام في مصطلحنا. والحمام عند الأوائل المراد به المستحم الذي يؤتى فيه بالماء الحميم أي الماء الحار، وهذا الحمام قد يتضرر به الجار لأنه ملاصق له، والبيوت قديما كانت صغيرة ليست بالكبيرة. ثم قال: وكنيف. والمراد بالكنيف أي المكان، الحفرة التي تحفر ويجعل فيها الفضلات، وفي معناها ما يسمى بالبالوعة. ولا شك أن هذا الكنف والبواليع تضر الجار من جهتين: الجهة الأولى أنها قد تضره من جهة إفساد ماء بئره، فإن الماء في البئر إذا حفر بجانبه حفرة ترمى فيها الفضلات وترمى فيها النجاسات، فإنها تؤثر في طعم ماء البئر فيتضرر بذلك. والأمر الثاني أنه ربما إذا حفر بالوعة أو كنيفا ومع كثرة الماء الذي يرد فيها ربما يمر عليها شيء ثقيل فتسقط فيتضرر جدار الجار. ولذلك تكلموا دائما عن قضية، ونحن ما زلنا نتكلم، أن الكنف هذه والبواليع باعتبار الزمان الأول، وأما بزماننا فقد اختلف الوضع كثيرا من حيث العوازل وقوة البناء وغيره. نعم.
قال: وتنور.
قال: ورحن وتنور. المراد بالرحى هو الحجر الذي يطحن به الحب. والرحى نوعان: رحى صغير كل الناس يستخدمه في بيته، وهذا ليس مقصودا، وإنما مقصود المصنف الرحى الكبير، وهو حجر كبير لا يكاد يحرك إلا بالدواب. فمثل هذا الرحى يضر الجار أولا بصوته ووجود الدابة التي تجره، والأمر الثاني أنه يضر بهزه الجدر، فإن هذا الرحى الكبير الحجرين اللذين يكون فوق بعضهما، السفلي يكون ثابتا والعلوي يزال ويوضع، هذا الرحى الكبير مع التحريك قد يهز الجدر فيسقطها أو فيسقطها، وخاصة عندما كانت الجدر من طين تبنى أو من لبن. قال: وتنور. والمقصود بالتنور أي التنور الكبير الذي يوضع فيه الخشب ويطبخ فيه الأكل، فهذا يخرج منه من الروائح المؤذية الشيء الكثير. هذا بخلاف سائر الطبخ اليسير الذي يطبخه الناس في بيوتهم في تنور صغير أو على نار صغيرة، فهذا من الضرر اليسير المعفو عنه، لأن القاعدة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، أن المقصود بالضرر الضرر غير المعتاد، إذ لكل امرئ لا بد أن يخرج ضرر ولو من يسير. إذن عرفنا هنا مسألة مهمة، وهو أن المرأة لا يجوز له أن يحدث في داره ما يتضرر به جاره. والمصنف إنما أورد أمثلة باعتبار ما كان في زمانه، وسأورد لكم أمثلة باعتبار الضرر الموجود في أوقاتنا. فمن ذلك: لو أن امرأ جعل في بيته مصنعا، ولا شك أن المصنع فيه آلات، وهذه الآلات تحدث صوتا وضوضاء وتحدث اهتزازا قد يؤثر على جاره فيمنعه من النوم، أو أنه يفسد عليه بيته من حيث الأساسات وغيره، فحينئذ يحرم ذلك إلا بالإذن. الأمر الثاني أن المرأة لا يجوز له أن يجعل في داره ما فيه ضرر على جاره، بحيث أن يجعل داره مثلا مجمعا كمدرسة ونحوها. ولذلك عندنا الآن يمنع أن المرء يجعل في داره منشأة تجارية إذا كانت في المناطق السكنية، إلا إذا وافق جيرانه، وهذا أخذ من كلام الفقهاء أنه لا يجوز ذلك إلا بإذنهم. فمثل هذه جعل البيت الذي يكون وسط البيوت السكنية يجعلها مدرسة، أو أن يجعلها مصنعا، أو يجعلها منشأة تجارية يدخل فيها الناس ويخرجون ليلا ونهارا، لا شك أن هذا يؤذي بالجار، فحينئذ يمنع منه إلا بإذنه، والعمل عليه عندنا في جميع المناطق السكنية دون ما يصنف أنه تجاري. والضابط في ذلك كله إنما هو العرف كما ذكرت لكم قبل قليل، بأن يكون ضررا خارجا عن العادة، أما الضرر المعتاد فلا شك أنه موجود في كل شيء. ثم قال الشيخ: وله منعه من ذلك، أي يجوز للجار أن يمنع جاره من هذا التصرف، لأن هذا التصرف غير مأذون فيه شرعا، والمنع فيه ليس مخالفا لحسن الجوار، وإنما هو منع للحق، وليس فيه أذية الجار مطلقا، بل المؤذي هو الذي المبتدئ، وأما الثاني فإنه رافع للإيذاء.
نعم. قال: ويحرم التصرف في جدار جاره مشتركا بفتح
روزنة
مشتركا بفتح روزنة أو طاق.
طيب، يقول الشيخ بدأ يتكلم عن مسألة الجدار الذي يكون بين الجارين، من كان يسكن بيتا وبجانبه جار فإن هذا الجدار فإن بينهما يكون جدارا. هذا الجدار له حالتان: الحالة الأولى إما أن يكون الجار إما أن يكون الجدار في ملك أحدهما ومن بنائه، في ملك أحدهما ومن بنائه. كيف ذلك؟ الآن في هذا الزمان أصبحت الأملاك تحسب ربما بالسنتي، فيقول إلى هذا الموضع هذا هو ملكك، وما بعد هذا الموضع ملك جارك. الجدر التي تبنى نوعان: نوع يكون في نصف الجار كاملا، والنوع الثاني يكون بينهما وسطا، هذا الوسط يكون فاصلا للملك بينهما، فيكون نصفه لملك الأول ونصفه ملك للثاني. إذن فباعتبار الموضع تارة يكون في ملك أحدهما وتارة يكون بين الملكين، وغالبا عند الأوائل أن الجدر لا تكون إلا في الوسط بينهما وتكون مشتركة. الأمر الثاني أن هذا الجدار تارة يكون قيمة بنائه من أحدهما، وتارة يكون قيمة بنائه منهما جميعا. أما قيمة البناء فسيأتي بعد قليل، ونحن نتكلم الآن عن المحل. في عرفنا الآن المعتاد عندنا هنا في البلديات في المملكة أن الأصل أن الجدار يجعل في الوسط بين الملكين، فإن بنى أحد الجارين جداره في ملكه جاز له أن يمنع جاره من الاعتماد على هذا الجدار وأن يجعل جدارا آخر في ملكه، هذا بناء على معنى العمل وهو مأخوذ من كلام الفقهاء. وأما إذا كان في الوسط مشتركا بينهما، أي في الفصل بينهما في الملك، فهذا الذي يتكلم عنه المصنف. يقول الشيخ: ويحرم التصرف في جدار مشترك، يعني وسط بين الملكين ليس في ملك أحدهما، بفتح روزنة. روزنة بمثل الفتحة كالنافذة والطاق ونحوه، بفتح أو خوخة، بفتح روزنة أو طاق. الفرق بين الطاق والروزنة: الروزنة فتحة وحدها، وأما الطاق فإنها تفتح ويتعدى إلى الجار بأن يأخذ بعض هوائه. الطاق مثل لما ترون العمائر في الطابق الأرضي يكون نازلا والطابق الثاني يكون داخلا، هذا سمى الهواء. هذا الهواء يجب أن يكون في ملك الباني، ولا يجوز له أن يجعل هواءه في ملك جاره ولا في ملك الشارع، حرام، ويجب عليه هدمه إلا أن يأذن جاره. طيب، هنا الطاق مثله أن يفتح فتحة ثم يتعدى على جاره، فلا يجوز له أن يبني في هواء جاره بمثابة البناء في الهواء. قال: أو ضرب وتد ونحوه، يعني يضرب وتدا في الجدار يضر الجدار، فلا يجوز ذلك إلا بإذنه، لا يجوز له ذلك إلا بالإذن، لأن على الجار ضرر في ذلك من جهة الفتح الخوخة أو الروزنة أو وضع الطاق أو ضرب الوتد، لأنها مضرة بالجدار والجدار ملك مشترك بينهما معا، فحينئذ لا يجوز له فعل ذلك إلا بإذنه. نعم.
قال: وكذا وضع الخشب إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به، ويجبر الجار إن أبى.
يقول: وكذلك وضع خشب، يعني لو أن امرأة أراد أن يبني غرفة على الجدار، السقف لا بد أن يعتمد على الجدار، هذا الجدار يقول فقهاء إذا كان جدارا مشتركا بينهما، فإن كان وضع هذا السقف ووضع الصبة أو الخشب، لأن الجدر قديما إما أن تكون فرشا من حجر أو من خشب، فوضعه إن كان مضرا ممنوع، وإن كان غير مضر فإنه إذا احتاج له الجار بأن يبني غرفته فيجب على الجار أن يأذن له، لما ثبت من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. هذا متى؟ إذا كان الجدار مشتركا، كل هذا الكلام إذا كان الجدار مشتركا بينهما، فليس له الحق أن يمنع جاره من وضع الخشب، لأن الجدار مشترك بينهما وله حق وضع الخشب. لكن لو كان الجدار في ملكه هو، وهذا موجود كثير في بيوت عندنا هنا في مكة وفي غيرها، يأتي الرجل الأول الذي بنى ثم يجعل جداره في ملكه هو وليس في الوسط بينهما، ويكون هو الذي بنى الجدار كاملا من ماله هو، فله حينئذ الحق أن يمنع جاره من أن يغرز خشبه في جداره، لأن المقصود بالجدار هنا الجدار الذي هو جدار مشترك، وليس الجدار الذي يكون في الملك الخاص وبالمال الخاص. ولذلك قال: ويجبر الجار إن أبى، أي على المنع من وضع الخشب الذي لا يقوم البناء إلا به. نعم.
قال: وله أن يسند قماشه ويجلس في ظل حائط غيره وينظر في ضوء سراجه من غير إذنه.
يقول: وله أن يسند قماشه، المراد بالقماش ليس هذا الذي الأقمشة، وإنما يقصدون بالقماش الأثاث، فكل شيء يجوز لك أن تسنده على الجدار، فلو أسندت كرسيا أو أسندت أي شيء من الحدائد على الجدار يجوز لك ذلك. قال: وأن يجلس، ويجوز له أن يجلس في ظل حائط غيره، سواء كان هذا الحائط مشتركا بينهما أو ملكا خالصا للجار أو لم يكن جارا له، كأن يكون مارا بالطريق فأسند على جدار رجل في الشارع قماشا أو استظل في ظله، فيجوز له ذلك. وإذا قال: وله أن يسند قماشه ويجلس في ظل حائط غيره، قوله غيره يشمل المشترك وغير المشترك من الجار ومن غيره. قال: وينظر في ضوء سراجه من غير إذنه. إذن يعني يخلص لنا أن الأعمال التي تفعل مع الجار ثلاثة أنواع: النوع الأول ما يحرم فعله لأن فيه ضررا، لا يجوز مطلقا لأن فيه الضرر. الأمر الثاني ما يجوز ويجبر الجار عليه إجبارا، وهو إذا وضع الخشب على الجدار المشترك بينهما لمصلحة البناء لأجل التسقيف ويجبر الجار عليه. النوع الثالث ما يجوز مطلقا، سواء كان جدارا مشتركا أو غير مشترك، ولحاجة أو لغير حاجة، وهو الاستظلال والاعتماد والاستفادة من الضوء. وهنا نكتة، فإن الورع هو الورع عن الشيء المشتبه المحرم أو الذي فيه شبهة المحرم، كما جاء في حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وأما ما كان حلالا خالصا فإن التورع عنه ليس مشروع، بل إن العلماء يسمونه بالورع المظلم. ومن صور الورع المظلم أن بعض الناس يتورع من أن يستفيد من ضوء الشارع، أو أن يستفيد من ضوء جاره الذي وصل إليه هو، ولا شك أن هذا من الورع المظلم. وهذا نقل عن بعض الذين يدعون الزهد، لكنه زهد بلا علم. ولذا فإن الفقهاء كالإمام أحمد لما سأله رجل وقال: أكون في الدرس فمحبرتي ينقضي حبرها، فأحتاج أن آخذ من حبري من بجاري من بجانبي، فهل يلزمني أن أستأذنه؟ قال: ادع عنا الورع المظلم. إذن فرق بين الزهد والورع. الورع هو فيما كان مشتبها، ولا يعرف الورع إلا من عرف الحلال من الحرام ثم اشتبه عليه بعض المشكل بينهما، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وسبب الاشتباه إما أن يكون عائدا للحكم، وإما أن يكون عائدا لسبب الحكم. فالعود للحكم أي للدليل، كأن يكون الدليل خافيا عليه، أو تعارض عنده دليلان، أو لم يرد فيها دليل ولم يعرف مناط المسألة وأصلها، أو أن يكون السبب سبب الحكم. والمراد بسبب الحكم أي ما يرد من حيث التنزيل، كالاشتباه بين صورة وأخرى، وهذا يرد على الأفعال والأعيان معا. إذن فأريد أن ننتبه هنا أن الفقهاء يقصدون في هذا الباب التنبيه على أن هناك أشياء التورع عنها يسمى بالورع المظلم، لا تؤجر عليه، لا تؤجر عليه البتة. نعم.
قال: وحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار، كإخراج دكان ودكة وجناح وساباط وميزاب، ويضمن ما تلف به.
نعم. بدأ يتكلم مصنف عن ما يسمى بحقوق الارتفاق. حقوق الارتفاق، ما هي حقوق الارتفاق؟ هو حق للمنفعة ليست عينها لملك أحد. فالناس جميعا مشتركون في الطريق، والناس جميعا مشتركون في النهر، والناس جميعا مشتركون في الفلات، والناس شركاء في الماء ونحو ذلك. هذا تسمى حقوق الارتفاق. الطرق حقوق ارتفاق، المسجد هذا حق ارتفاق ليس ملكا لأحد، منى والمشاعر المحرمة ليست ملكا لأحد، منى لمن سبق، وهكذا. بدأ يتكلم عن الطريق وما يتعلق به من حقوق الارتفاق، وهل يجوز للمرء مع أن له حق في هذا الطريق أن يفعل بعض التصرفات أم لا. بدأ يتكلم عن ما لا يجوز، فقال: ويحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المرة. قول المصنف بطريق نافذ، الطرق نوعان، وإن شئت قل ثلاثة أنواع. النوع الأول هو الطريق النافذ الذي يسلكه أناس غير محصورين، هذا نافذ، إذن مفتوح من طرفيه. النوع الثاني من الطرق الطريق غير النافذ، وهو الطريق الذي يؤدي إلى بضعة أبيات، كأن يكون مسدودا في آخره فيصل إلى ثلاثة أبيات أو خمسة، هذه تسمى طريق غير نافذ. ما الفرق بينهما؟ الفرق أن التصرف في الثاني يجوز إذا أذن المنتفعون بهذا الطريق، وهم الخمسة جميعا أو الستة أو العشرة أو العشرين، وأما الطريق النافذ فلا يجوز ولو أذن جميع الذين يسكنون عليه، لا يجوز إلا أن يأذن ولي الأمر، وكان إذن ولي الأمر مبنيا على مصلحة لا على مطلق الإذن، لأن تصرفات ولي الأمر مبنية على المصلحة. النوع الثالث من الطرق أتيناه لمعرفة القسمة العقلية، وهو الطريق غير المسلوك الذي هجر، والعلماء يقولون إن الطريق غير المسلوك لا يأخذ حكم الطريق. ذكروا هذه المسألة ليس هنا في باب الصلح، وإنما ذكروها في كتاب الصلاة حينما تكلموا عن أن الصلاة في الطريق باطلة، وأن الطريق النافذ الذي يمشي عليه الناس يقطع الصفوف. قالوا: وإن كان الطريق غير نافذ بأن هجر المرور فيه فلا يأخذ حكم الطريق. إذن الطرق ثلاثة من حيث الأحكام الفقهية. هنا يتكلم المصنف عن الطريق النافذ، فقال ويحرم وحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المرء، بما يضر المرء. مفهوم هذه الجملة أنه إن تصرف بما ينفع الناس من حيث النظافة ومن حيث التعبيد ومن حيث الرصف ونحو ذلك فإنه مأجور لا شك، والممنوع إنما هو ما يضر المرء لا ما ينفعه. ضرب أمثلة قال كإخراج دكان، المراد بالدكان هو البضاعة التي تجعل في الدكان، فيأتي إنسان فيفتح دكانه ويضع بضاعته على الطريق فيسد الطريق أو بعضه ولو كان الطريق غير متأذي، يحرم عليه ذلك، يحرم وضع البضاعة على الطريق لأنه لا يجوز له ذلك. قال كإخراج دكان ودكة، الدكة هي المكان المرتفع الذي يجلس عليه الناس، أيضا يحرم له ذلك إذا آذى الناس وضرهم. قال وجناح، والمراد بالجناح هو ما ذكرناه قبل قليل، الغرف، بأن يجعل جناحا لبيته كغرفة مرتفعة للبيت. قال وساباط، الساباط هو المظلة التي نسميها الآن المظلة، فإذا جعل مظلة فإنه يضر الناس. ما وجه الإضرار بالمظلة؟ أن الذي يحمل متاعا قديما على الدواب والآن السيارات الطويلة، هذه المظلة تمنعه من المرور، فإحداثه هذا الساباط أو المظلة بلغتنا المعتادة الآن فيه إضرار بالمارة، فلا يستطيع الشخص أن يحمل شيئا طويلا. قال وميزاب، والمراد بالميزاب أي الميزاب الذي يصب الماء في الشارع، هذا يسمى ميزابا. لماذا منع من الميزاب؟ لأنه سيصب على الناس من علو فيؤذيهم، ولأن الناس في الزمان الأول ربما قضوا حاجتهم في الميزاب فخرج مع الميزاب النجاسات، ولذلك فإن العلماء تكلموا عن الماء الذي يخرج من الميزاب في غير الأمطار هل يكون طاهرا أم نجسا، والحقيقة أنه نجس لأن الأصل في المياه الطهارة ولا يلزم السؤال عنه. ثم قال ويضمن ما تلف به، يعني لو أخرجه وترتب على إخراجه إتلاف، سواء كان إتلافا لمال بأن يعني أتلف يعني دابة أو أتلف سيارة أو نحو ذلك، فإنه يضمنه هو، لأن تصرفه هذا كتصرف الغاصب، والغاصب تصرفاته مضمونة. وقد يكون التلف في البدن، صورة ذلك من جعل في الشارع أو في الطريق النافذ شيئا يمنع وضعه فيه، ثم بعد ذلك مر آدمي وترتب عليه أنه عندما مر ترتب عليه وفاته لاصطدامه به، اصطدم به آدمي فمات، فحينئذ نقول يضمن دية الآدمي، يضمنها. طيب عندنا هنا مسألة، إذن هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف، أنا أريد أن أذكر ما يتعلق بالحكم عندنا الآن. الحكم عندنا الآن أننا نقول إن، أو قبل أن نتكلم عن الحكم فيما يتعلق بالطرق، أولا لنعلم أيها الإخوة أن الطريق عظم الشرع حقه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات، قالوا ما لنا من مجالسنا بد يا رسول الله، قال إن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين، وفي بعض الألفاظ اتقوا اللاعنين، اللاعنين بمعنى أنه موجب اللعن، واللاعنين أي أنه سبب يبيح للمرء أن يلعن من فعل ذلك. قال الذي يبول في طريق الناس وظلهم، فإذاء الناس في طريقهم وفي الظل لا شك أنه سبب للعنة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص لما جرت العادة به، لقول لما سأله الصحابة رضوان الله عليهم فقالوا ليس ما لنا من مجالسنا بد، فأذن لهم بما جرت العادة به. وبناء على ذلك فنقول إن الاعتداء على الطرق لا يجوز ولو بوضع متاع إلا بما جرت العادة به، ما جرت العادة به فإنه حينئذ يكون جائزا وإلا فلا، وما لم تجر العادة به لا يجوز إلا أن يأذن كما ذكرت لكم قبل قليل ولي الأمر الذي يكون إذنه مبنيا على المصلحة، وهو الذي يسمى الآن عندنا بتصريح البلدية. فمن جاءه تصريح من بلدية على تصرف معين فحينئذ يجوز. هذا ما يتعلق بهذا الأمر. من صور إيذاء الناس في طريقهم هذا المحرم أن بعض الناس قد يسد الطريق، إما طريق مرور السيارات أو طريق مرور المشاة، قد يسده أحياناً ببضاعة يبيعها، وهذا لا يجوز. هو آثم بهذا الفعل لكن كسبه حلال، لكنه يأثم بالفعل. وقد يسدها أحياناً بموقف خاطئ لسيارته كذلك، وقد يسدها أحياناً برمي زبالة، وقد يسدها أيضاً وهو الأشد إثماً باعتداء على الأرض، فيكون ظالماً للأرض، ومن ظلم قيد شبر من الأرض طوقه بسبع أراضين يوم القيامة. إذا علمت أن الصلاة في الطريق تجعل الصلاة باطلة، علمت من باب أولى أن الاعتداء عليه فيما ليس بعبادة الإثم فيه أشد، ولذلك فإن الاعتداء فيه يعني محرم، هذا الأمر الأول، ويترتب عليه الضمان. قديما العلماء كانوا يتكلمون أن من سقط على دابة واقفة في الطريق فالضمان على صاحب الدابة، ومن يعني ضربته دابة في الطريق فالضمان على صاحبها. قالوا لأن الدابة لا تنوخ ولا يكون مكان إقامتها في الطرق، وإنما تكون في المعاطن. أما في وقتنا هذا فبعض الناس أو بعض الطلبة يظن أن حكم الدواب كحكم السيارة، هذا غير صحيح. فالسيارة لها موقف مسموح به في الطرق، فحينئذ من ترتب عليه، ما دام المكان مسموح الوقوف فيه عادة وبحسب النظام، فإن ترتب على هذا الموقف إضرار بآخر فإنك لا تضمن، بل ربما الثاني هو الضامن. وذلك يجب أن تفرق بين كلام الفقهاء بأمثلتهم التي بنيت على أحوالهم. انتبه للقاعدة وانتبه للحال. القاعدة العامة ذكرناها قبل قليل وجود التعدي، والحال أن حال الأوائل يختلف عن حال أهل زماننا
رحمه الله. ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره أو هوائه أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله.
نعم، يقول الشيخ ويحرم التصرف بذلك، أي بالأمثلة التي ذكرها قبل، وهي إخراج دكان ودكة وجناح وساباط وميزاب. قال في ملك غيره، أي الملك المملوك لشخص معين. قال أو هوائه، وتكلمنا عن الهواء لأن القاعدة عند فقهائنا أن للهواء حكم القرار، وهذه القاعدة تدخل في العبادات وتدخل إلى المعاملات، بل ربما تدخل في الجنايات، في العبادات حتى في الصلاة. الله عز وجل أمرنا بالتوجه إلى الكعبة، ونحن الآن أعلى من الكعبة، نحن الآن في الدور الثاني، لكن نقول الهواء يأخذ حكم القرار. ومثله في السعي بين الصفا والمروة، فإن السعي في الطوابق العليا سعي بينهما من حيث العلو لا بينهما من حيث الحقيقة، لأن الهواء يأخذ حكم القرار. وتفريعات أن الهواء يأخذ حكم القرار بالعشرات إن لم تكن بمئات الفروع الفقهية. فالمقصود أن فقهاءنا يقولون إن الاعتداء على الهواء كحكم القرار، وهذا معنى قوله أو هوائه، فيلزم إزالته إلا كما ذكرت لكم الغصن، فلا يلزم إزالته لأن للجار أن يلويه، فإن لم يلتوي وحده جاز للجار أن يكسره بدون إذن صاحبه، يجوز له أن يكسره، لأن كسر الغصن لا يترتب عليه إفساد الشجرة. قال أو درب غير نافذ، عرفنا قبل قليل المراد بالدرب غير النافذ، وهو الدرب الذي يكون منتهيا في آخره فلا يمر معه إلا أصحاب هذه الدور، إما 5 أو 7 أو 6 أو هكذا. قال إلا بإذن أهلها، أي أهل ذلك الدرب النافذ، أو بإذن أهل ملك الغير.
قال ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف.
نعم، بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن مسألة الملك المشترك. والملك المشترك قد يكون جدارا مثل ما ذكرنا قبل قليل، وقد يكون أكثر من جدار، فقد يكون بيتا كاملا. نبدأ أولا في الجدار. الجدار ما هو؟ إذا كان للمرء مع جاره أرضان وبينهما جدار يفصل بينهما، بنى الأول قبل الثاني، نقول يجب على الثاني أن يشارك الأول في البناء، لأنه لا يمكن لأحدهما أن ينتفع إلا بوجود هذا الجدار، فبناء هذا الجدار واجب، وهذا معنى قول المصنف ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه. إذن هؤلاء شركاء في الجدار فقط، فالشراكة بينهما في الحد الفاصل، وأنتم تعلمون أن الحد الفاصل هم شركاء فيه معا، لأن الحد ليس داخلا في المحدود وإنما يكون بينهما. النوع الثاني من الشراكة إذا كان الشركة شركة أملاك، اثنان يشتركان في ملك دار، وهذه الدار تهدم بعضها ولم يمكن الانتفاع بها إلا ببناء ما تهدم منها، فيجب على الشريك أن يبذل المال للبناء، فإن امتنع سيأتي بعد قليل أو نذكر الآن باب الاختصار. فإن امتنع فنقول له أحوال: الحالة الأولى أن يبني، أو نقول أن يرفع للحاكم، فحينئذ يجبره الحاكم على البناء أو يجبره على البيع، لأن هذا يعتبر مثابة قسمة الإجبار في بعض صورها. الحالة الثانية أن يبني الشريك وإن لم يرضى الشريك الآخر، ولكنه يرجع عليه بالثمن إن والرجل. فعلى سبيل المثال في الجدر، من كان شريكا لجاره في الأرض أو متجاورا مع جاره فبنى الجدار قبل أن يعرف من هو جاره، إذا جاء جاره بعد سنة أو سنتين وعرفه يجوز له أن يقول أعطني نصف قيمة البناء، يجوز له ذلك من غير كراهة، بل هذا الشرع، لكن بشرط أن يكون في وقت البناء نوى الرجوع، لأنه في وقت البناء إن نوى التبرع فليس له الرجوع، وأما إن نوى الرجوع فله كذلك، وأما إن لم ينوي شيئا فالأصل هو الرجوع. إذن قول المصنف ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك، أي في الملك المشترك بينهما، سواء كان جدارا فاصلا أو في شركات الأملاك العامة، في شركات الأملاك العامة. قال: والوقف، المراد بالوقف أي الوقف على المعين. فلو أن امرأة أوقف دارا على أبنائه الثلاثة فانهدت هذه الدار ولم يمكن الانتفاع بها، فأراد اثنان أن يبنياه والثالث امتنع، نقول يجبر الثالث على البناء عن طريق القاضي والحاكم، أو يبنى وينتفع بالعين من حيث التأجير ويكون غلة الإجارة في قيمة البناء. نعم.
قال: وإن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه وإلا لزمه إعادته.
قال: وإن هدم الشريك البناء، كان بينهما بناء إما جدار أو دار كاملة، وكان الهدم لأجل خوف السقوط، قال: فلا شيء عليه، يجوز له الهدم، لأن الهدم هنا لمصلحة وهو خشية السقوط والإضرار، لأنه لو سقط مع علمه بأنه آيل للسقوط فإنه يضمن ما ترتب على السقوط. انظر معي، خلنا نتكلم عن ضمان السقوط. من عنده جدار أو بناء وسقط هذا الجدار أو البناء على غيره، على آدمي أو على مال، فإنه يضمن الآدمي بالدية ويضمن المال بالضمان وهو الأرش، أو يضمنه بالتعويض المطلق. هذا الجدار نقول له حالات: الحالة الأولى إن كان قد مال للسقوط أو فيه علامة السقوط بأن يكون بناء غير ليس بالجيد، أو أنه قد طال الأمد عليه وجاءت جهات الاختصاص كالدفاع المدني فقال إنه آيل للسقوط ولم يزله وسقط بعد ذلك، فإنه يضمن. إذا كان قد علم أنه أو قد خشي سقوطه فإنه يضمن. الحالة الثانية إذا كان لم يخش سقوطه وإنما جاءت آفة سماوية كريح شديدة أو مطر شديد ولم يكن قد فرط، فإنه لا يضمن، لأن هذا من الله عز وجل. إذن الفرق بين الصورتين واضح. إذا كان آيلا للسقوط أو خشي منه السقوط فيقول العلماء يجب عليه أن يزيله لكي لا يسقط على غيره، مثله هنا إن كان هذا الجدار أو البيت مشتركا بين اثنين وقد خاف سقوطه جاز لأحد الشريكين أن يهدمه بدون إذن شريكه، ولا يضمن قيمة الهدم لأنه يخشى سقوطه، بل التحقيق عند فقهاء أنه يرجع على شريكه بقيمة الهدم، أي بنصف قيمة الهدم. ذكر ذلك الشيخ منصور، لأن الهدم له قيمة فيجوز له أن يرجع بقيمة الهدم إن كان لها قيمة. قال وإلا لزمته إعادته. ما معنى قوله لزمته إعادته؟ يعني أنه إن هدم البناء أو الجدار. لماذا أنا أقول بناء والجدار؟ الجدار هو المشترك بين الجارين، وأما في شركة الأملاك فيكون البناء كله، فإذاك نقول الجدار أو البناء أو الملك. أما إن هدمه من غير خوف السقوط فهو متعدي، والمتعدي هذا ذكر المصنف هنا أنه يلزمه أن يعيد البناء. وقال بعض أهل العلم بل الجار مخير بين أمرين، بين إلزامه بإعادة البناء وبين أخذه أرش ملك ما هدمه من ملكه، يعني قيمة ما ملكه ما هدمه، أن يأخذ قيمة ما هدمه من ملكه. وهذا هو التحقيق خلافا لما أطلقه المصنف من أنه خيار واحد، والصواب أنه خياران. جزاك الله خير، جزاك الله خير، جزاك الله خير. سمشي.
قال وإن أهمل شريك بناء حائط بستان اتفق عليه فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ضمن حصة شريكه.
نعم، بدأ يتكلم مصنف عن الترك هناك بالفعل، هنا في الترك. لقال لو أهمل شريك بناء حائط بستان اتفق عليه، اثنان شركاء في بستان، فقال أحدهما أنا سأبني الجدار الشمالي وأنت تبني مثلا الجدار الغربي مثلا، فبنى أحدهما جداره والثاني لم يبنه، أو اتفق على بناء جدار واحد ووكل أحدهما بالبناء وهما شريكان في هذا البستان. قال وإن أهمل شريك بناء حائط بستان اتفق عليه، سواء كان في ملكهما أو هما مستأجران له، فما تلف من ثمرته بسبب إهماله. كيف تتلف الثمرة؟ بأن تدخل الدواب إلى هذا البستان فتأكل منه. ومتى يكون فعل العجماء جبار ومهدر الدواب؟ إذا كان في النهار، وأما إذا كان في الليل فإن صاحب الدواب يضمن ما أتلفته دوابه. إذن أمر الأول، إذا دخل لهذا البستان دواب في النهار من بهيمة الأنعام، أو دخلت عليه سباع في الليل أو في النهار، قد يكون البستان فيه داجن ويدخل فيها السباع كالذئاب والثعالب، الثعالب يسميه حنا حصني مثلا، فتأكل هذه الداجن. فإن كان الدخول من طريق الجدار الذي أهمل بناءه فإنه حينئذ يضمن. قال ضمن حصة شريكه، وأما حصته فقد سقطت، فيضمن النصف أو الثلث أو الربع. طبعا هنا مسألة، هذا الضمان ما سببه؟ الضمان هنا هو الذي يسمونه بالمسؤولية التقصيرية العقدية، لأنهم قد تعاقدا على ذلك، وليست مسؤولية لفعل سالب مطلقا، فإن الفقهاء لا يرون إثبات المساءلة على الفعل السالب في الأصل، إلا أن يكون تقصيرا ناتجا عن عقد، أو تقصيرا ناتج عن أمر شرعي، كما إذا أمر الله عز وجل بحفظ شيء فتركه، فحينئذ تثبت المسؤولية من حيث الضمان بالضمان أو بالديات ونحوها. وهذه مسألة من دقيق الفقه، وهو أن الذي لا يعمل شيئا لا ينسب له فعل، لا ينسب للساكت قول، ولا ينسب للساكن فعل، إلا في حالة واحدة إذا كان بناء على تقصير، سمى المسؤولية التقصيرية، طلب منه فعل عقدي ثم امتنع وقصر في فعله، فحينئذ يكون مساءلا ومطالبا بالضمان.
قال رحمه الله كتاب الحجر.
قال المصنف رحمه الله تعالى حينما أنهى البيع وما يتعلق به، وهو ما يتعلق بنقل الملك من شخص إلى آخر، ذكر بعد ذلك كتاب الصلح، والصلح مآله إلى البيع، ثم استطرد في حكم الجوار، لأن أحكام الجوار تنبني على الصلح، أو في بعض صورها تنبني على الصلح. بدأ يتكلم المصنف عن بعض المعاملات التي في حقيقتها ليس الأصل منها في الأصل، ليس الغرض منها في الأصل نقل الملك، وإنما لها غرض آخر. فعلى سبيل المثال، العقد الذي سنتكلم عنه الآن يسمى بعقد الحجر، وعقد الحجر من عقود التقييد، وبعده عقد آخر اسمه عقد الوكالة، وهذا من عقود الإطلاق. والفرق بين عقود التقييد والإطلاق أن الحجر يقيد تصرفات بعض الناس، والإطلاق يطلق تصرفاتهم ويسمح لهم بتصرفات عقدية لم تكن مأذونة لهم قبل الوكالة. إذن الحجر هو من عقود التقييد التي يقيد بها التصرف، تصرف بالبيع والتصرف بالإجارة والتصرف بالهبة وغيرها من عقود نقل الملكية. نعم.
وهو منع المالك من التصرف في ماله، وهو نوعان.
نعم. قال الشيخ: والحجر هو منع المالك من التصرف في ماله. الأصل أن كل من ملك مالا فإنه يجوز له التصرف فيه، ولنعلم أن ملك المرء للمال إنما هو من باب الاستخلاف وليس من باب الملك المطلق. وهذا الفرق بين نظر الشرع وبين نظر الأنظمة الرأسمالية المعاصرة. فالأنظمة الرأسمالية المعاصرة تقول إن الإنسان ملكه للمال ملك مطلق، يجوز أن يفعل بهذا المال ما شاء، يجوز أن يأخذه ويحرقه، يجوز أن يجعله يملكه كلبا، ويجوز أن يجعله في عدو، وهكذا يفعل به ما شاء. الشرع يقول: لا، أنت مستخلف. ولذلك جعل الله عز وجل آدم وذريته خليفة في الأرض، ومعنى كونهم خلائف في الأرض أي أن بعضهم يخلف بعضا في الأرض، في الأرض قرارها وما على الأرض من الأموال. وإياك أن تظن أن معنى كون آدم وبنيه خلفاء أنهم خلفاء لله عز وجل، هذا لا يجوز، وهذا من أخطر الأمور، لأنه كما قرر الشيخ تقي الدين وغيرهم من أهل العلم أن هذا يؤدي إلى القول بالاتحاد. ليس أحد خليفة عن الله عز وجل، وإنما الناس البشر بعضهم خلفاء لبعض، فإذا مات أناس انتقل المال والأرض لمن بعدهم وهكذا. إذن الإنسان بأمر الله عز وجل مستخلف في هذا المال في يده، يجوز له التصرف فيه بما أذن الله عز وجل له التصرف فيه. فإن لم يحسن التصرف بأن صرفه في محرم أو فيما منع الله عز وجل من التصرف فيه كالخرق وغيره، فإنه حينئذ يمنع من التصرف فيه، لأنه ليس له مطلق التصرف، لأنه مستخلف وليس له مطلق الحرية في ماله. وهذا يدلنا على أن الإنسان متعبد لها عز وجل في أموره كلها. إذن الحجر ما هو؟ هو أن يمنع المالك، مالك المال أو مالك المنفعة كذلك، وقلنا مالك المنفعة في التأجير، هو أن يمنع المالك من التصرف في ماله. وقولهم التصرف يشمل التصرف بالمعاوضة، ويشمل التصرف في التبرعات كالهبة ونحوها، ويشمل كذلك أيضا المنع من نعم، ويشمل قوله المال العين والذمة. إذن قول المصنف في ماله يشمل المال والذمة معا، وسيأتي بعد قليل. ما معنى المال والذمة؟ المال يعني العين الموجودة عنده، فلا يجوز له أن يبيع هذا الكتاب. والذمة في شيء غير موجود عنده، يقول في ذمتي لك كذا، أو اشتريت منك كذا في الذمة، هذا يسمى في الذمة. وسيأتي بعد قليل الفرق بين متى يمنع من التصرف في العين والذمة، ومتى يمنع فقط من التصرف في العين فقط. نعم.
قال: الأول لحق الغير كالحجر على مفلس وراهن ومريض وقن ومكاتب ومرتد ومشتر بعد طلب الشفيع.
نعم. بدأ المصنف يتكلم عن المحجور عليهم، وأن المحجور عليهم نوعان. النوع الأول المحجور عليه لحظ وحق غيره، ليس لمصلحة نفسه وإنما لمصلحة غيره، وسيأتي المصنف بتفصيل أحكامهم بعد قليل، لكن ضرب أمثلتهم. قال: كالحجر على المفلس، وسيطيل المصنف في أحكام الحجر على المفلس. المراد بالمفلس هو الذي عليه دين ويكون الدين مستوعبا ماله، يكون أكثر من بقدر ماله أو أكثر، هذا يسمى مفلسا، وسيأتي تفصيل حكم المفلس بعد قليل. قال: وراهن. الراهن محجور عليه في التصرف في العين المرهونة فقط، فلا يجوز للراهن أن يبيع العين المرهونة. إذن الرهن هو منع من التصرف في العين المرهونة، فمن رهن لغيره شيئا حرم عليه بيعها. عندما أرهن كتابي لك يحرم علي بيع هذا الكتاب، وتقدم معنا في الدرس الماضي أحكام الرهن، لكن لو تصرف فيه بإتلاف ونحوه لازم أن يأتي ببدله، وقيل أن يأتي بقيمته. زين. قال: ومريض. المراد بالمريض هو المريض الذي يمنع من التصرفات، وهو المريض إما أن يكون مرضه مرضا مخوفا، والمريض الذي مرضه مخوف يعتبر تصرفاته من الوصية، فحينئذ لا يصح تصرفه في أكثر من الثلث. وإما أن يكون النوع الثاني من المرض المرض الذي يغلب على عقله، فإنه حينئذ لا تصح جميع تصرفاته. وتصرف الراهن سبق الحديث عنه، وتصرف المريض لن يتكلم عنه المصنف هنا في باب الحجر، وإنما سيأتي في باب الوصايا. قال: وقن ومكاتب. القن هو المملوك، والمكاتب هو الذي عاقد مالكه ليشتري نفسه. وقد جاء من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. والعبد سواء كان قنا أصليا يعني أو مكاتبا فإنه لا يصح له التصرف بماله ببيع وشراء وتبرع، لأن ماله ملك لسيده، حتى على القول بأن العبد يملك بالتمليك فلا يصح تصرفه، فيكون تصرفه حينئذ معلقا بإذنه. لا يستثنى من ذلك إلا صورة واحدة متعلقة بالمكاتب، وهو بيعه وشراؤه للتجارة، فحينئذ يصح. نعم. قال: ومرتد. فلا يصح تصرفه لأنه ربما بعد الاستتابة يحكم باستباحة ماله وأن يكون فيئا. قال: ومشتر بعد طلب الشفيع. أي أن المرأة إذا اشترى عينا وكانت هذه العين فيها حق الشفعة، وسيأتي معنا أن حق الشفعة تثبت في شركات الأملاك أو في شركة الأملاك، ثم طلب الشفيع، يعني صورة الشفعة ما هي باختصار وسيأتينا بالتفصيل: اثنان يملكان بيتا والملك بينهما غير متميز، فباع أحد الشريكين نصيبه، فيجوز للشريك من حين العلم بالبيع أن يطلب الشفعة، بمعنى أنه يأخذها من المشتري بالثمن الذي بذلها، بالثمن الذي بذله به. المشتري هذا من حين يعلم أو بعد طلب الشفيع وهو الشريك بالشفعة لا يجوز له أن يتصرف بالجزء الذي اشتراه، فيكون محجورا عليه في هذا الجزء فقط، أي في نوع من ملكه، وسيأتي إن شاء الله في باب الشفعة بالتفصيل. نعم.
الثاني لحظ نفسه كعلى صغير ومجنون وسفيه.
قال: نعم، النوع الثاني وهو من حجر عليه لحظ نفسه أي لمصلحة نفسه كالصغير، والمراد بالصغير كل من كان دون البلوغ، وسيأتي علامات البلوغ في محله. قال: والمجنون. والمجنون له أحوال كثيرة وصور متنوعة، ويشمل المجنون الجنون المطلق والمجنون المتقطع، فكلاهما يكون محجورا عليه كذلك. قال: وسفيه. والسفيه كما سيأتي في تعريف المصنف هو الذي لا يحسن التصرف في المال، بمعنى أنه لا يحسن صيانته ولا تنميته، فيسمى سفيها، وسيأتي بالتفصيل. نعم.
قال: ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل. لكن نعم. لو
بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن النوع الأول، رجع للنوع الأول وهو من حجر عليه لحظ غيره، وتكلم عن الصورة الأولى منها فقط، لأن الصورة الثانية كما ذكرت في أبوابها تورد، وهو من حجر عليه لأجل الفلس. من الذي يحجر عليه لأجل الفلس؟ هو الذي عليه دين حال وقت المطالبة به، ثم طالب الغرماء أي الدائنون بالمال، ثم بعد ذلك كان ما عنده من المال لا يفي بالدين الذي عليه، فحينئذ يحجر عليه. أخذها المصنف بالتدريج، فبدأ يتكلم أولاً عن المطالبة. نحن قلنا لابد أن يطالبوا لكي يحجر عليه، فلا يحجر على السفي على 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 المفلس إلا بطلب الدائن، هذا الشرط الأول. لكن لا يجوز للدائن في كل وقت أن يطالب، وإنما في أوقات دون أوقات. انظر كلام المصنف، يقول ولا يطالب المدين، ولا يطالب المدين، المدين نائب فاعل، أي ولا يطالب الدائن المدينة، ولا يطالب الدائن المدينة إلا إذا كان الدين حالا. وأما إذا كان الدين مؤجلا فلا يطالب به، لا يجوز المطالبة به إلا عند وجود الأجل، لأن الله عز وجل أقر الأجل واعتبره، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فأقر الله عز وجل الأجل المسمى، فيكون حينئذ لازما ولا يجوز المطالبة قبله. عندنا مسألة وأشرنا إليها قبل، إن كنتم تذكرون، هناك ديون تقبل التأجيل وهناك ديون لا تقبل التأجيل. من الديون التي لا تقبل التأجيل ماذا؟ القرض على المشهور، القرض وهو من عقود الإرفاق والإحسان، هذا القرض على المشهور عند فقهائنا أنه لا يقبل التأجيل، وما عداه من الديون الناشئة عن المعاقدات فإنه يقبل التأجيل. ما فائدة قولنا إنه لا يقبل التأجيل؟ أننا نقول لو أن امرأ أقرض آخر قرضا، ما معنى القرض؟ أعطيك 5 لترد لي 5، ليست ناشئة عن بيع، أي أن الدين ليس ناشئا عن بيع وإنما ناشئ عن قرض. القرض أعيد لكم مرة ثانية، القرض عقد والدين نتيجة، الدين قد يكون بسبب القرض وقد يكون بسبب البيع وقد يكون بسبب المتلفات وقد يكون بغيرها من الأسباب كالصلح وغيره والإجارة ونحوها والسلم وغير ذلك من العقود. الدين الذي يكون ناشئا عن قرض على المشهور أنه لا يتأجل بالتأجيل، ما ثمرته هنا؟ لو أن زيدا أقرض عمرا 100,000 وقال وكتب معه في الورقة لن أطالبك أو بهذا الدين إلا بعد سنة، أو قال والأجل يحل بعد سنة، فجاء صاحبنا وهو المقترض فصرف المال كله في أمر يريده، ثم بعد شهر جاء المقرض وطالبه في المحكمة، فجاء المقترض المقرض طالب في المحكمة قال أريد ديني وإلا احجروا على أموال هذا المقترض، فجاء المقترض وأتى بكلام الفقهاء قال ولا يطالب المدين إذا لم يحل الدين، ما حل الدين، فبماذا يرد المقرض؟ يقول إن القرض عند الفقهاء المتأخرين يرون أنه لا يتأجل بالتأجيل، قالوا لأنه قرض إحسان وإرفاق، هو محسن المقرض وما على المحسن من سبيل، فقد يتضرر بالتأخير، هذا هو المشهور. لكن الرواية الثانية وهي التي عليها العمل في المحاكم عندنا وهي اختيار الشيخ تقي الدين أن القرض يتأجل بالتأجيل، إذا نص على التأجيل فيتأجل وإلا فالأصل أنه لا يتأجل. طيب إذن قال ولا يطالب المدين بدين لم يحل، هذا واضح. قال ولا يحجر عليه بدين لم يحل، لماذا قال لا يطالب ولا يحجر؟ لأن من شرط الحجر على المفلس المطالبة، لا بد من المطالبة، ولو كان الدين عليه أضعاف ما عليه من أملاكه لا يحجر عليه إلا بعد المطالبة. نعم.
قال لكن لو أراد سفرا طويلا فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز أو كفيل مليء، ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت
انظر معي قبل أن أتكلم عن هذه الجملة أعطيكم فائدة عند الفقهاء. الفقهاء عندهم السفر ينقسم إلى قسمين، سفر طويل وسفر قصير، دائما أكررها لكم. السفر الطويل كم مقداره؟ 16 فرسخا، 4 برد وهو 16 فرسخا، والسفر القصير كم مقداره؟ فرسخ واحد، فرسخ واحد. هناك أحكام تتعلق بالسفر القصير وهناك أحكام تتعلق بالسفر الطويل، في الصلاة وفي الزكاة وفي الصوم وفي الحج وفي البيوع، منها هذه المسألة وفي غيرها. فعلى سبيل المثال في الصلاة، الترخص بقصر الصلاة لا يكون إلا في السفر الطويل، والترخص بالصلاة على الراحلة يجوز في السفر القصير. ترك الجمعة يجوز لمن سافر مسافة سفر قصير وهو فرسخ، وهكذا. الفرسخ كم هو؟ إذن السفر القصير هو أن يخرج عن البلد لنقول تقريبا لا أضبطها بالضبط، 9 كيلوات، 9-8 تقريبا، يعني تزيد تنقص قليلا. والسفر الطويل 16 فرسخا، يعادل تقريبا 135 كيلو. هذا السفر الطويل وهذا السفر القصير، مصطلحان عند العلماء. عندنا هنا في باب الحجر، إذا كان المرء عليه دين وأراد أن يسافر فإن للغريم أن يمنعه. لماذا له أن يمنعه؟ قالوا لأن السفر في الأصل أنه قطعة من عذاب، كما في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من عذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليرجع. ولأنه في الزمان السابق نسبة عدم الرجوع من السفر كبيرة جدا، لكثرة قطاع الطرق وكثرة المهلكات في الطريق، فذكر هنا أن للدائن أن يمنع غريمه من السفر. طيب، عندنا هنا مسألتان أو 3 مسائل. المسألة الأولى: ما هو السفر الذي يجوز للدائن أن يمنع غريمه منه؟ ذكر المصنف هنا وفاقا لما في الإقناع وهو الأظهر أنه لا بد أن يكون السفر سفرا طويلا بمقدار 16 فرسخا، وعرفنا أنها تعادل تقريبا 135 كيلو. والذي مشى عليه صاحب المنتهى وغيره أن للغريم أن يمنع الغريم من السفر حتى السفر القصير، فلا يخرج من البلد مسافة تزيد عن فرسخ، قال: لأنه قد يتضرر عند المطالبة فلا يجده، فإذا حل الدين أين أبحث عنك؟ فهنا فيه ضرر كبير عليه. المسألة الثانية معنا أن المصنف هنا قال: يجوز السفر إذا وثق الدين برهن يحرز، بمعنى أنه رهن يكفي قيمة الدين أو يرضى به صاحب الدين، لأنه لا يلزم أن يكون بمقدار الدين، قد يكون أكثر وقد يكون أقل، لكنه يحرز يوفي به. قال: أو بكفيل مليء، فحينئذ يجوز له الخروج وإن لم يرضى الدائن، لأن المليء الكفيل تحدد ذمتهما في التزام الحق، وقد مر معنا أن الكفالة هي ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق، والرهن لأنه يفي به الحق. لكن لو كان الرهن غير محرز والكفيل غير مليء فلا يجوز له الخروج إلا أيضا بإذن وإن أوجدهما. المسألة الثالثة معنا أن الفقهاء تكلموا عن السفر هذا والمنع باعتبار زمنهم السابق، وأما في زماننا هذا فقد اختلفت الحال، فإن أسباب السفر قليلة أو أسباب السفر متيسرة ومؤنته قليلة، والأمن في الرجوع سهل والأمن في الرجوع كبير بإذن الله عز وجل، والمطالبة سهلة وإن ابتعدت الديار، وخاصة إذا كان في دولة واحدة، بل الآن الاتفاقيات بين الدول ربما قد يطالبه وهو في دولة أخرى قد، وبناء على ذلك فإنه قد يترخص في هذا الشرط بعض المعنى. ونفس الكلام هنا يأتي في الحج، أو سبق معنا في الحج في قضية من عليه دين هل يجوز له أن يحج من غير إذن دائنه. نعم.
قال: ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت إن وثق ورثته بما تقدم.
نعم، الدين المؤجل إذا جن المدين فإنه لا يحل، أو إذا مات لا يحل، بل يبقى على تأجيله بشرط أن يوثق ذلك الدين. ومعنى قوله أن يوثق إما أن يوثق برهن أو توثيقته بعين أو أن يوثق بكفالة. إذا معنى أن يوثق إما برهن أو بكفالة. وقد سبق معنا أن عقود التوثيق نوعان، الرهن والكفالة. فدائما إذا قال الفقهاء التوثيق فقصدهم بها الأمران هذا. قال إن وثق ورثته بما تقدم أي برهن أو بغيره، لكن إن لم يوثق فإنه يحل خشية فساد ضياع المال. نعم.
قال ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه أو.
نعم. قال ويجب على المدين القادر، أي القادر ببدنه والقادر بماله، وفاء الدين الحال عليه فورا بطلب ربه. قوله بطلب ربه أي بصاحب الدين، وهذا يدلنا على أن الدين إذا كان حالا فلا يجب الوفاء به إلا إذا طالب به صاحبه، فإن لم يطالب فيجوز للمدين أن يبقى ويبقى الدين في ذمته من باب الجواز. لكن إن علم أن الدائن إنما منعه من المطالبة عجز أو حياء فلا شك أنه بمعنى المطالبة. بعض الناس قد يقترض من أخيه وأخوه أو يستدين، خلينا نقول يستدين ليشمل القرض وغيره، قد يستدين من أخيه وأخوه يقول لن أطالبه، لا يمكن أن أطالب أخي، فيعلم أن الذي منعه إنما هو الحياء، أو من جاره نفس الشيء، فحينئذ نقول يجب عليك الوفاء إذا حل الأجل وإن لم يطالب، لأن ما أخذ بسيف الحياء فهو ظلم. هذا من كلام العلماء وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشرط الأول أنه لا بد بالمطالبة، الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون حالا. إذا وجد هذان الشرطان فيجب الوفاء فورا ويحرم التأخير. ما الدليل عليه؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث عمرو بن الشريد أنه قال لي الواجد ظلم، ليه بمعنى امتناعه، فسماه ظلما عليه الصلاة والسلام. الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال مطل الغني ظلم، أما الحديث عمرو الشريد فلي الوالد يحل عقوبته وعرضه، ليس فيها ظلم. نعم، مطل الغني ظلم، فالظلم حرام، ولا شك أن التأخير في الوفاء ظلم. نعم.
قال وإن مطله حتى شكاه وجب على الحاكم أمره بوفائه، فإن أبى حبسه ولا يخرجه حتى يتبين أمره.
قال وإن مطله أي أخره عن الوفاء حتى شكاه، فإنه يأثم أول شيء أولا، والأمر الثاني أنه يجب على الحاكم أمره بالوفاء، القاضي يوجه إليه أمرا بالوفاء بعد استيثاقه من صحة الدين. قال فإن أبى المدين حبسه، والدليل على أنه يجوز حبسه ما جاء في حديث عمرو بن الشريد أن النبي صلى الله عليه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. قال وكيع بن الجراح شيخ الإمام أحمد عقوبته بحبسه وشكواه وعرضه بشكواه. والمراد بالحبس ليس فقط السجن في المكان المغلق، بل إن الحبس في الشريعة أوسع من ذلك، فإن لها صورا. الصورة الأولى من الحبس الملازمة، ومعنى الملازمة يعني أن الدائن أو وكيله يلازم المدين، فحيث ذهب ذهب معه، إلا أن يدخل في داره وعند حرمته فلا يدخل، فحيث يذهب يذهب معه، إن دخل في عزيمة ذهب معه، فيعلم الناس أن هذا دائن له، فحينئذ يكون قد عاقبه من حيث العقوبة المعنوية، وأمام الناس يتكلم يا رجل أعطني ديني، يا رجل أعطني ديني، فهذا يجيزه له الشرع. فلو لازم دائن مدينا بهذه الصورة ثم إن المدين رفع للجهات القضائية والأمنية يقول إن فلان أزعجني، لا يمنع من ذلك، وهذا موجود عندنا، لا يمنع، يقول لي أني دائن وهذا الدين قد حل، فيقول ما دمت دائنا يؤذن لك، فيلازمه يذهب معه للعمل ويجلس معه في المكتب أعطني ديني أعطني ديني، وهذا موجود، وهذا الشرع أجازه، وبشرط أن يكون عليه دين حال. طيب، إذن هذا نوع من صور الحبس، لأنه حبس عن حبس عن الحرية. ولذلك لما تكلم العلماء عن ملازمة قالوا إنه يجوز للمرء أن يتخلف عن الجماعة إذا وجد له ملازم يلازمه في دين وليس عنده وفاؤه، يجوز أن يتخلف. بعض الناس يعني من حيائه يتأذى من كلام الناس له، أو مثل كلام هذا الدائن أو وكيله له. طيب، النوع الثاني من الحبس، الحبس بمعنى السجن، وهذا صورة من صور الحبس، وقد يوجد غير ذلك من صور الحبس التي تتطور.
قال فإن
قال ولا يخرجه، أي ولا يخرجه القاضي من الحبس حتى يتبين أمره. انتبهوا معي هنا مسألة، السجن له ثلاثة أسباب فقط في الشرع: إما أن يكون استظهارا، وإما أن يكون عقوبة، وإما أن يكون احتياطا. هي ثلاثة أسباب، نبدأ بالأول. الأول وهو الحبس استظهارا، بمعنى لاستظهار حاله، هل عنده مال أم ليس لا، أم لا مال عنده. وهذا جاء في السنة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحل عقوبته وعرضه، فسرها أهل العلم، فسروا العقوبة بالحبس. فكل من عليه دين حال طالب به الدائن فيجوز أن يحبس، ويكون حبسه ماذا يسمى؟ استظهارا، أي استظهارا لحاله. فإذا استظهر حاله وعرف أنه ليس عنده مال فإنه يطلق، وهذا معنى قول المصنف ولا يخرجه حتى يتبين أمره، أي حتى يستظهر حاله ويتبين. إذن هو حبس استظهار أو حبس تبين، سميه ما شئت. النوع الثاني من الحبس حبس العقوبة، والمراد بحبس العقوبة أنه يثبت أن يفعل المرء جرما فيثبت القاضي عليه عقوبة الحبس، وهذه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعلها الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم. فأول من حبس عمر بن الخطاب، ثم إن علي رضي الله عنه بنى حبسا، كان عمر استأجر دارا سماها دار التمارين، وأما علي رضي الله عنه فقد بنى حبس سجنا في الكوفة وسماه مخيسا، وهذا الاسم وهذا السجن يكفي فيه اسمه للتنفير منه، وقد قيلت أشعار فيه، منها أشعار الفرزدق وغيره، وهذا مشهور هذا السجن الذي بناه علي رضي الله عنه. إذن السجن للعقوبة فعله الصحابة رضوان الله عليهم. النوع الثالث من الحبس ويسمى حبس الاحتياط، لكي لا يهرب المرء، وقد هذا جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء رجل يقود آخر في نسعة، يعني يربطه، وهذا بمعنى الحبس وهو الربط لكي لا يهرب، فإن هذا الثاني قد ثبت عليه الجرم، فلكي لا يهرب قبل تنفيذ القصاص عليه فإنه يحبس. وهذا النوع الثالث هو الذي يسميه المعاصرون بالتوقيف، التوقيف. نعم.
قال فإن كان ذو عسرة وجب تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا.
يقول فإن كان ذو عسرة، ما معنى كونه ذا عسرة؟ أي ليس عنده مال، وهذا المال ليس عنده مال يفي به الدين الذي عليه، هذا ذو عسرة، فإنه يحرم تخليته ومطالبته، لقول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، وهذا أمر فدل على الوجوب، ومخالفة الأمر محرمة، ولذلك قال وجبت تخليته، يعني يجب أن يطلق. وحرمت مطالبته، ما معنى مطالبته؟ أي مطالبته أمام القاضي، لكن إثبات الدين يجوز، يثبت الدين أمام القاضي نعم، لكن لا يطالب أمام القاضي لكي يحبس، ولا يلازم، ولا يلازم، وإنما يترك. قال والحجر عليه، ويحرم الحجر، نعم، ويحجر عليه حينئذ لأجل ذلك، فإنه يحجر عليه لأجل ذلك. طيب، عندنا هنا مسألة تتعلق بالمعسر أو ذو عسرة، كيف يثبت أمام القاضي العسرة؟ يقول لا تثبت أمام القاضي العسرة إلا بشهادة ثلاثة رجال، لا بد من شهادة ثلاثة على المشهور، فلا تثبت باثنين بل لا بد من ثلاثة، كما قال صلى الله عليه وسلم يشهد لك ثلاثة من أولي الحجاب من قومك، فلا بد من ثلاثة. والشهود في الشرع أو الأحكام في الشرع بعضها تثبت بأربعة رجال، وبعضها بثلاثة، وبعضها برجلين، وبعضها برجل وامرأتين، وبعضها برجل ويمين، وبعضها بامرأتين ويمين عند بعض أهل العلم، وبعضها بامرأة واحدة، فالأحكام تختلف من صورة إلى صورة لحكمة أرادها الله عز وجل. نعم.
قال: وإن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الحجر، يقول إن الحجر يحرم على المعسر ابتداء إلا إذا سأله الغرماء. إذا متى يكون الحجر على المعسر؟ بعد سؤال الغرماء وطلبهم. ولذلك قال: وإن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه، فحينئذ يحجر عليه في هذا المال، وما بقي بعد ذلك فإنه لا يحجر عليه إذا سدد الدين الذي عليه في المال ولم يكن عنده مال مطلقا، فلا يحجر عليه بعد ذلك. نعم. قال: وإن سأل الغرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه، طلبوا ذلك لزم إجابتهم. إذن الحجر على المدين إنما هو بحكم الحاكم، وأما الحجر على من كان لحظ نفسه فلا يشترط له حكم حاكم. قال: وسن إظهار حجر لفلس، يجب أن يظهر أمام الناس ويعلم لكي لا يتعامل الناس معه، لأنه سيأتي معنا أنه يصح تعامله في الذمة لا في المال. المحجور عليه لفلس تعامله في ماله ملغي، وتعامله في ذمته صحيحة، وسيأتي في كلام المصنف بعد قليل. نعم. باقي نص نأخذ واحد.
فصل. وفائدة الحجر أحكام أربعة.
نعم، بدأ يتكلم المصنف على ما يترتب على الحجر على المفلس، وهو المفلس الذي عنده مال ولكن المال لا يفي ما عليه من الدين، وأما إن كان لا مال عنده فهو معسر مطلقا، فحينئذ لا حجر عليه لأنه لا حجر على ماله، لأنه لا يحجر على الذمة وإنما يحجر على المال. نعم. يقول: والحجر أحكام، أحدها
قال: أحدها تعلق حق الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق.
نعم. يقول إن هذا المحجور عليه لأجل الفلس، لا يصح أن يتصرف في ماله ولو كان تصرفه من باب التبرعات المحضة كالعتق، فإن هذا لا يجوز له ولا يصح منه أيضا، لأن ماله في حكم ملك غرمائه، وإن لم يقسم بعد قبل القسمة في حكم الملك، فلذلك فإنه لا يصح تصرفه في ماله الذي عنده. نعم.
قال: وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح، وطلب به بعد فك الحجر عنه.
يقول: وإن تصرف في ذمته بالشراء، المحجور عليه بالفلس محجور على ماله وليس محجورا على ذمته، ما الفرق بين الثنتين؟ إذا تصرف في المال، هذا المحجور عليه لفلس باع كتابه، نقول لا يصح بيعك، لكن لو تصرف في الذمة بأن اشترى من آخر شيئا أو عقد عقد سلم في الذمة فتلزمه في ذمته، فتلزمه في الذمة لأنه لم يحجر عليه في ذمته وإنما حجر عليه فقط في ماله. وهذا معنى قول المصنف: وإن تصرف في ذمته بشراء، يعني اشترى شيئا في الذمة، قال: سأشتري منك كذا وسأعطيك ألفا بعد سنة في الذمة، ليس بعين معينة وإنما في الذمة، قد تكون في الذمة حالة أو مؤجلة، قال: أو إقرار، كأن يكون أقر على نفسه بحق لم يثبت بشهود وإنما ثبت بإقراره، قال: صح إقراره على نفسه وشراؤه، وطولب به، أي طولب بما ثبت في ذمته بعد فك، أي بعد فك الحجر عليه.
قال: الثاني أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق به بشرط كونه لا يعلم بالحجر.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن مسألة مهمة جدا، وقد ثبت فيها الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي بكر ابن الحارث بن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع متاعا أو ابتاع متاعا فأفلس، نعم، أيما رجل باع متاعا فأفلس، فأفلس الذي ابتاعه ولم يكن قد قبض من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. هذا الحديث هو الذي شرحه المصنف معنا في هذا الشرط. يقول الشيخ: إن الشخص إذا حجر عليه لفلس وكان الغرماء عنده حاضرون، فإنهم يكونون سواء في الدين إلا اثنان: من كان له رهن، والأمر الثاني من وجد عين متاعه. إذا كان أحد الغرماء باعه عينا ككتاب مثلا بألف، فيجوز للغريم أن يأخذ الكتاب بدل المبلغ الذي اشتراه به المفلس، لكن بسبعة شروط أو ستة، ليس دائما وإنما بسبعة شروط. هذا على خلاف الأصل، فهو من باب فسخ العقد تقريبا أو التفاسخ فيه. سواء كانت هذا الكتاب زاد سعره أو نقص له حق الاختيار. ما هي الشروط السبعة؟ قال: بشرط كونه لا يعلم بالحجر، أي كونه وقت بيع للعين لا يعلم بالحجر. نعم.
قال: وأن يكون المفلس حيا.
قال: وأن يكون المفلس حيا، لأنه لو مات فإن ملكه ينتقل لورثته، فحينئذ يكون أسوة الغرماء. نعم.
قال: وأن يكون
طبعا ما الدليل؟ لأنه قد جاء في تتمة حديث أبي بكر بن حارث بن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء.
قال: وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته.
قال: وأن يكون عوض العين التي باعها الدائن باقية في ذمته كاملة، لم يقضي شيئا من الدين ولو بعضه، لم يسدد شيء من الدين ولو جزء منه. نعم.
قال: وأن تكون كلها في ملكه.
وأن تكون كل العين في ملك المدين، لم يبع شيئا منها ولم يتلف شيئا منها. نعم.
قال: وأن تكون بحالها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها.
نعم. قال: وأن تكون بحالها، لم تتغير العين إما بتلف أو بتغير صفة، قال: ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها أو تزيد زيادة متصلة، لأنها إن تغيرت أو باع بعضها أو سدد بعض الدين أو مات أو مات فإنه في هذه الأحوال جميعا يصبح أسوة الغرماء.
قال: ولم تزد زيادة متصلة ولم تخلط بغير متميز.
نعم. قال: تزيد زيادة متصلة كأن تكون شاة فتزيد في سمنها مثلا. نعم.
قال: ولم يتعلق بها حق للغير.
نعم. قال: ولم تخلط بغير متميز، لأن القاعدة عند فقهائنا أن الاختلاط إتلاف، أن الخلط إتلاف، وبناء عليه فلو لو كان قد اشترى منه برا فخلطه بغير متميز، يعني بشعير مثلا، ونحن نعلم أن البر يخلط بغيره قبل الطحن، فإنه حينئذ لا يجوز له الرجوع فيه لأنه بمثابة الإتلاف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوجدها بعينها. والشرط السابع والأخير: قال: ولم يتعلق بها حق للغير، بمعنى أنه لم يرهنها فثبت فيها حق للغير، أو أن تكون هذه العين يعني تعلقت بها جناية، كأن يكون عبدا أو دابة فتعلقت الجناية برقبتها. نعم.
قال: نعم. قال: فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع.
نعم. قال: فمتى وجد شيء من ذلك، أي من الشروط السبعة أو الستة السابقة، فتخلفت، فإنه يمتنع الرجوع بالعين، وإنما يكون أسوة الغرماء، فحينئذ يباع كل المال ويقسم بينهم بالأسهم بالنسبة والتناسب كما سيأتي في كلام المصنف بعد الصلاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في شيء في الدرس؟ طيب أخو أجلس أبا مليك وكتب. بقي نصف ساعة، سأتكلم في عشر دقائق عن سؤال أخينا، أنا ظننت أنك بقي ربع ساعة وخمس دقائق. طيب، أولا أخونا يسأل عن دعاء الاستخارة، سأتكلم عن دعاء الاستخارة بسرعة. ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. إذن هذا الدعاء لا يقال في الفريضة، وإنما يقال بعد السنن غير الفريضة. وبعض أهل العلم قال وغير الرواتب، قال فليركع ركعتين من غير الفريضة وليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويسمي حاجته، يعني يقول هذا الأمر ذهابي للبلد الفلاني، أو سفري، أو زواجي، أو شرائي، أو ما غير ذلك من الأمور، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، وفي لفظ وعاقبة أمري وعاجله وآجله. قال أهل العلم إما أن يأتي باللفظة الأولى أو أن يأتي باللفظة الثانية، فاكتبه لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي، أو قال في عاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم أوجد لي الخير حيث كان ثم رضني به. عندنا هنا مسائل: المسألة الأولى، هذا الدعاء طويل، ماذا تفعل؟ إما أن تكتبه في ورقة وتمد يديك فتقرأه من ورقة، وإن كنت غير حافظ له فقد جاء من حديث أبي بكر الصديق دعاء أخصر منه لمن لم يحفظ الدعاء الطويل. فإذا أردت أن تستخير الله فقل: اللهم خر لي، بس خر لي، خر اختر، خر لي، وقد جاء ذلك من حديث أبي بكر الصديق أظن عند الترمذي. إذا المسألة الأولى، يجوز لك أن تأتي بالصيغة الكاملة الطويلة حديث جابر، ويجوز لك أن تأتي بالصيغة القصيرة وهي التي جاءت في حديث أبي بكر الصديق. المسألة الثانية معنا: متى تدعو بهذا الدعاء؟ أفضل صيغ الدعاء أن تأتي به بعد ركعتين، تصلي ركعتين لله عز وجل ثم تدعو. متى تدعو؟ يجوز أن تدعو قبل السلام بعد التحيات، لكن لا ترفع يديك فيه. ويجوز لك أن تدعو بعد السلام ولكنك ترفع يديك، فرفع اليدين فيه سنة، إذ قد جاءت الأحاديث متتابعة على رفع اليدين في الدعاء. إذن يجوز لك قبل وبعد، والأفضل أن ترفع يديك فيما يكون بعد. في السجود لا تدعو بدعاء الاستخارة، لأن الحديث ما هو؟ فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. الدعاء تارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعده، وأما دعاء السجود فليس فيه الاستخارة كما قرره أهل العلم كالحافظ بن حجر وغيره أظن. المسألة الثالثة معنا، أو نأتي في هذه، نقف عند هذه: لو أن المرء كان مستعجلا يريد أن يتخذ قرارا سريعا، فهل يجب عليه أن يصلي ركعتين؟ نقول لا، ليس بلازم، ليس بلازم. وأنت تمشي ادعو بهذا الدعاء إن حفظت الطويل، وإن لم تحفظ الطويل فادعو بالدعاء القصير: اللهم خر لي أدخل مع باب 79 أو أدخل مع باب 78، هذا قد يمنعونك لأجل الزحام، وهكذا. استخر الله في كل أمورك. الأمر الذي بعده، وهو أن هذا الدعاء الاستخارة ما فائدته؟ بعض الناس يظن أن دعاء الاستخارة فائدته أنه إذا استخار الله عز وجل يفتح كتابا فيأتي فيه امضي، أو يأتي فيه لا تمضي. وبعض الناس يظن أن دعاء الاستخارة أن الغرض من أن يأتيه حلم، وبعض الناس يظن راحة نفسه، لا الأول ولا الثاني ولا الثالث. قد يوجد بعض الأول والثاني والثالث قد، لكن المقصود من الاستخارة ما هو؟ اسم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، ماذا قال؟ فاكتبه لي، فاكتبه لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. أنت تقول: يا ربي اكتب لي الخير ويسر لي الخير ثم بعد التيسير بارك لي فيه. ثلاث أشياء سألت الله عز وجل إياها. فأنت تقول: يا ربي فوضت أمري لك فافعل بي ما شئت، اكتب لي الأصلح، فجعلت لك الأخير، فاختر الأخير، أنت أعلم بي من نفسي. ولذلك بعض الناس قد يستخير الله عز وجل في أمر كما نقول زواج، وتكون نفسه مقبلة على هذه المرأة راغب بها، وإذا بالأمور تنسد أمامه، وكلما أراد أن يقدم جاءه ما يمنعه. نقول: إن كان دعاؤك قد استجيب فالخيرة فيما اختاره الله، وهو عدم الإقدام على السفر أو على الزواج أو على الشراء ونحو ذلك. إذن المقصود من هذا ما هو؟ وهذه المسألة نبه عليها ابن الزملكاني، أن المقصود من الاستخارة هو ما يكتبه الله عز وجل وييسره، وليس المقصود منها ما يظنه بعض الناس راحة النفس. قد توجد راحة النفس لكنها ليست بلازمة، قد تنقبض نفسك من شيء وتفعله، فالخيرة في فعله. طيب، الأمر الذي بعده أن هذه الاستخارة هي دعاء لله عز وجل، ولذلك قد يستجاب من امرئ وقد لا يستجاب من الثاني، ولذلك كررها واحرص على أن تكون الاستخارة في وقت يظن فيه استجابة الدعاء، كأن يكون في هجدة الليل وبعد عمل صالح بعد ركعتين، وتمد يديك بالدعاء: إن الله يستحي من عبده يمد يديه إلى السماء ثم يردهما صفرا. تدعو وأنت موقن بالإجابة، تدعو وأنت مضطر له سبحانه وتعالى، تدعو في بيت الله الحرام، تدعو بعد شربك ماء زمزم. إذن هناك أشياء كثيرة جدا هي من أسباب استجابة الدعاء، من أسبابها كذلك التكرار. ولذلك فإن الاستخارة على التحقيق من قول أهل العلم تكررها مرة ومرتين وثلاثا وعشرا ومائة حتى يكتب الله عز وجل لك ما شاء من الأمور. هذا أحد الأخوان يقول: ما حكم حجز موقف أو مواقف للسيارات أمام البيت على أن المساحة التي أمام البيت ليست له؟ هذا كما ذكرت لكم أن قضية ما يتعلق بالحد بأمور الطرق الجزء الأكبر منها متعلق بالأعراف، ولا يجوز لامرئ أن يمنع أحدا من الطريق والوقوف فيه لأنه أمام بيته. نعم، لك الحق تقول أمام الباب لأجل الخروج والدخول، أما الشارع فليس ملكا لأحد، لا ملكا لصاحب البيت ولا ملكا لصاحب الدكان. ولذلك فمن أنظمة البلدية أن صاحب الدكان إذا وضع علامة أمام دكانه هذه المواقف خاصة بعملاء الدكان فإن عليه غرامة، لأنها ليست لك هذا شرعا إلا أن تكون من أرضك وأنت الذي اقتطعت، هذه مسألة أخرى، لكن في الطريق العام ليست ملكا لأحد. وبناء على ذلك فالذي يمنع أحدا من الوقوف أمام بيته ويحجزه لا شك أن في ذلك منع ومخالف للمقصود الشرعي. يقول: هل يجوز للرجل أن يجبر، آخر سؤال، يجبر زوجته على رفع اليدين في الدعاء؟ لا، لا يجوز، ليس لازما للمرأة أن تستجيبه. رفع اليدين بالصلاة، نعم رفع اليدين بالتكبير ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمور، ورد أنها أربع وورد أنها ثلاث، وأهل العلم فيها ثلاثة مسالك، فبعضهم لا يرى إلا أنها في تكبيرة الإحرام كمذهب أبي حنيفة النعمان عليه رحمة الله، وبعضهم من يرى أنها ثلاث ومن كأحمد ومالك في المشهور، ومنهم من يرى أنها أربع كالشافعي وأحمد في الرواية الثانية، بناء على اختلاف في تصحيح حديث ابن عمر هل ثبت عنه ثلاث أم أربع. على العموم هذه السنة، وهذه السنن لا يعنف عليها. أيها الإخوة، أريد أن تنتبهوا لمسألة: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث اتفق الفقهاء على صحة معناه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اختلاف أمتي رحمة. معنى كونها رحمة أي أنه ليست سببا للعذاب، فهي رحمة في ابتدائها، المجتهد الذي يجتهد يؤجر على هذا الاختلاف والنظر، والمقلد الذي يقلد كذلك، وربما كانت المصلحة تؤدي إلى هذا الأمر. الخلاف هو الشر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. العلماء قرروا رحمة الله عليهم أنه لا إنكار في المسائل الخلافية الاجتهادية، وهذه المسائل اجتهادية، فلا ينكر مسلم على آخر رفع اليدين وتركهما، لكن هي سنة يبينها، من عمل بها عمل ومن تركها ترك. والنظر بين الأئمة والخلاف فيهم طويل جدا طويل، وقلت لكم بعضهم يقول ثلاث مواضع، بعضهم يقول أربع، بعضهم يقول موضع، وكل الذين قالوا أئمة. فرفع اليدين فيها أمر سهل، فعلها أو تركها سواء، لكن هو أجر، فإن كان عن اجتهاد فهو بين الأجر والأجرين، وإن كان عن امتناع فقد فات عليه الأجر والأجران معا وليس عليه إثم، لأنها سنة وليست واجبة. وأما الإجبار فلا، فإن الإجبار إنما يكون فيما فيه معنى المعنى الصالح فقط، يعني المرأة لا يجب عليها أن تطيع زوجها إلا في معنيين أو ثلاث أشياء. الأمر الأول فيما كان من مصلحة، فيما كان من مقتضى العقد وهو الاحتباس والتمكين، ما كان من مصلحة من مقتضى العقد وهو الاحتباس والتمكين. الأمر الثاني ما كان من مصلحة الزوج. الأمر الثالث ما كان متعلقا بالدين كالواجبات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.